أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر السيد رحمه الله تعالى في أول المدخل تمهيدا لبيان ماهية هذا العلم وبيان موضوعه وبيان غايته، أراد أن يوضح بعض ما يتعلق بهذه المسائل بشكل أوفى. الذي تبين مما سبق أن موضوع العلم الحكمة الإلهية هو الموجود بما هو موجود. بعض المحققين يقول أن التعبير عن موضوع العلم بالوجود خطأ، وذلك لأن الوجود لا يصح أن يجعل موضوعا للفلسفة، باعتبار أن من مسائل الفلسفة البحث عن أصالة الوجود، فلا يصح أن يكون موضوع العلم مما يبحث عن وجوده في ذلك العلم. الفيلسوف يبحث عن أن المتحقق المتأصل في الخارج هل هو الوجود أو الماهية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه مسألة من مسائل الفلسفة، فلا يصح أن يقال أن موضوع الفلسفة هو الوجود، بل الصحيح أن يقال أن موضوع الفلسفة هو الموجود. هذا الكلام من هذا المحقق على الله مقامه له محمل صحيح، ويمكن أن يحمل على معنى هو مورد للنقاش. الذي ذكره صدر المتألهين على الله مقامه الشريف في كتاب الهداية شرحه على الهداية الأثيرية أنه لا فرق بين الموجود بما هو موجود والوجود بما هو وجود، وذلك لأن الموجود بما هو موجود متحد مع الوجود بما هو وجود اتحادا ذاتيا، وهذا من قبيل الجسم من جهة بياضه، فإن الجسم من جهة البياض مصداق حقيقي للبياض، وذلك لأن معنى الحيثية جعلها قيدا وموضوعا للمحمول. لما تقول الموجود بما هو موجود يعني الموجود من جهة وجوده، فيكون الوجود صادقا على الموجود من جهة وجوده صدقا ذاتيا أوليا من دون توقف على حيثية تقييدية ولا حيثية تحليلية. موجود بما هو موجود هو الوجود بما هو وجود، لا فرق بينهما. فالقول بأن هذه العبارة صحيحة وتلك العبارة باطلة، هذا يمكن أن يعبر عنه بالموضوع ذاك لا يمكن أن يعبر عنه بالموضوع، هذا تهافت. هذا معنى مورد للنقاش، ولكن لعله يريد، وهذا هو الصحيح، أن البحث في الفلسفة في مسألة أصالة الوجود عن الوجود المقابل للماهية، بمعنى أننا نتكلم عن مرتبة خاصة من الثبوت، نجعلها في مقابل مرتبة خاصة من الثبوت. تلك المرتبة نلاحظها مجرد عن سائر عن كل أنحاء الوجود، نعقلها مع التجريد كما يقال، فنتصور الماهية بما هي هي، ونقول الماهية غير الوجود. فالتغاير إنما هو بين مرتبة ومرتبة، لا بين الوجود والوجود، ولا بين نفس المرتبة وحيثيتها التقييدية، بل بين هذه المرتبة بنحو من أنحاء الملاحظة ومطلق أنحاء الثبوت. وهذا ممكن كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة أصالة الوجود. أما الذي جعلناه موضوعا للفلسفة فهو الموجود، بمعنى الشيء الذي يقع مصداقا لهذا المفهوم، بغض النظر عن أن الصدق هو من جهة الماهية أو من جهة الوجود. هناك شيء يحمل عليه مفهوم الوجود، الذي يحمل عليه مفهوم الوجود بغض النظر عن أنه علة أو معلول، متقدم أو متأخر، واحد أو كثير، كلي أو جزئي، هذا الذي يحمل عليه مفهوم الوجود هو موضوع الفلسفة. في مسألة أصالة الوجود نتكلم عن أن هذا الذي نحمل عليه الوجود هل هو الوجود أو الماهية. فإذا وضع ثبوته لا يستلزم أصالة الوجود ولا يستلزم نفي أصالة الماهية، لأننا نتكلم عن أصل الثبوت الأعم من الثبوت العربي بهذا المعنى، الثبوت العربي المقابل للحقيقي، لا، الثبوت العربي بمعنى صدق الوجود عليه باعتبار اتحاده مع مصداق الوجود الحقيقي ذاتا، إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية، صدق الوجود على الماهية صدق عربي، أو لا أن يكون هذا الصدق صدقا حقيقيا باعتبار أننا نحمل مفهوم الوجود على المصداق الحقيقي وهو حقيقة الوجود. نحن لا نتكلم الآن عن أن هذا المصداق حقيقة حقيقي أو عرضي، وإنما نتكلم عن أن المفهوم صادق عليه قطعا الذي يشار إليه بمفهوم الوجود، يقال هذا هو الذي نتكلم عنه في الفلسفة. فموضوع الفلسفة هو الوجود بمعنى الثبوت الأعم من أصالة الماهية وأصالة الوجود، لأنه على كلا التقديرين، على تقدير القول بأصالة الماهية أو تقدير القول بأصالة الوجود، فلا شك في ثبوت الواقعية التي تجامع كلا القولين. هذه الواقعية سواء عبرنا عنها بالوجود أو عبرنا عنها بالموجود هي موضوع الفلسفة. إذن موضوع الفلسفة هو هذا الشيء، الشيئية أو الشيء، الموجود أو الوجود، الثبوت أو الثابت وما إلى ذلك. ومن المعلوم أن هذا الموضوع أظهر الأشياء إنمية وحقيقة، وإن كان أخفاها هوية ماهية وتعريفا. فالوجود لا يمكن تعريفه، فهو أولي التصور، بحيث لا يمكن أن يتصور شيء أوضح منه يمكن أن يقع في تعريفه. إذن لا يصح تعريفه لا بالحد لأنه لا جنس له ولا فصل كما سيأتي، ولا بالرسم لأنه لا مفهوم أعرف من مفهوم الوجود وما ساوق الوجود من المفاهيم كالشيئية والثبوت وما إلى ذلك. يتبين بهذا أن موضوع الفلسفة هو ما يحمل عليه مفهوم الوجود. إذن موضوع الفلسفة ليس المفهوم بما هو مفهوم، وليس الوجود بمعنى حقيقة الوجود المقابلة للماهية، بل موضوع الفلسفة هو الثابت ثبوتا أعم من أن يكون عرضيا بالمعنى الذي سيأتي في أصالة الوجود، أو حقيقيا بالمعنى الذي سيأتي في أصالة الوجود. ثم إن موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، لا كلام لنا الآن في تعريف الذاتية وما المراد بهذا المفهوم، وإنما كلامنا أن العوارض أيا كانت فلا شك أنها صفات وأحوال تعرض المعروض، تعرض عليه. الواقعية لا يمكن أن نتصور في مقابلها شيئا، لأن الذي يقابل الواقعية اللاواقعية، الذي يقابل الوجود البطلان المحض. إذن هذه العوارض إن كانت وجودا فهي متحدة مع الموضوع، ولا يمكن للشيء أن يحمل على نفسه، وإن كانت غير الوجود فغير الوجود العدم، ولا يصح اتصاف موجود بمعدوم. إذن ما المقصود بهذه العوارض؟ السيد على الله مقامه الشريف يقول هذا الإشكال يستلزم جعل العوارض من أنحاء الوجود، بمعنى أن هذه العوارض التي تعرض على الوجود إما متحدة معه بالذات مختلفة معه بالمفهوم، أو أنها وإن لم تكن متحدة معه لكنها هي وما يقابلها في مرتبة التقسيم يساويان الوجود ذاتا وإن خالفاه مفهوما. مثلا المبحوث عنه ها هنا وحدة الوجود، الوحدة الحقيقية أو الخارجية المطلقة أو الفعلية المحضة، كل هذه المفاهيم في الواقع متحدة مع الوجود ذاتا، لأن الوجود عين الفعلية في الخارج، الوجود عين الوحدة، كل ما هو واحد من جهة أنه واحد هو موجود، كل ما هو موجود من جهة وجوده هو واحد، فبينهما مساواة، وهي أعلى من المساواة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن في الواقع هذا الاتصاف إنما هو بلحاظ التحليل، وإلا في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد وهو الوجود. فإذن حال الوجود وهو الوحدة مساوى للوجود في الحقيقة والهوية، ولكن الاختلاف بينهما في المفهوم. وكذلك العلية فإنها وإن كانت أخص من الوجود، لكن خصوصية هذا المفهوم بالنسبة إلى الوجود بمعنى اتحاده مع مرتبة من مراتب الوجود، بحيث لو أخذت هذه المرتبة مع سائر المراتب لأحاط هذان الأمران بكل مراتب الوجود، بحيث لا يمكن أن نتصور مرتبة خارج عما وضعنا يدنا عليه. فإذا كل موجود إما علة وإما معلول، فيصح حمل العلة والمعلول على الوجود، فيكون المساوي للوجود هو الاثنين لا واحد منهما، كل منهما أخاص لكنهما معا مجموعهما يساوي الوجود. يتبين بهذا أن الفلسفة أعم العلوم، وذلك لأن مناط الأعمية في العلوم أعمية الموضوع، باعتبار أن العلوم كما تتمايز بموضوعاتها كذلك بينها تقدم وتأخر وترتب، فهناك علم أسفل وعلم أعلى، هناك علم كلي وهناك علم جزئي، المناط في التقدم والتأخر ملاحظة الموضوع، فما موضوعه أعم فهو أعلى وما موضوعه أسفل فهو أدنى، وموضوع العلم الأسفل يبحث عن وجوده في العلم الأعلى، وهكذا كل علم يحيل البحث عن موضوعه في موضوعه في وجود موضوعه إلى العلم الذي هو أعلى منه، حتى ننتهي إلى أعم العلوم. في ذلك العلم يبحث عن وجود موضوعات سائر العلوم، وأما العلم الأعلى فلا يمكن أن يكون موضوعه مما يعرض عليه الجهل، بحيث يكون متعلقا للجهل التصديقي. لماذا؟ لأنه إما أن يكون موضوعه مستحيل العلم، يعني لا يمكن إثباته، وهذا خلف فرض ثبوته، خلف فرض ثبوت العلم الأعلى، وثبوت العلم يستلزم ثبوت موضوعه، وإما أن يكون موضوعه مبينا في ذلك العلم فيلزم الدور، ولا يصح جعل الموضوع مسألة من العلم ما عرفت من أن الموضوع من جملة المبادئ. فإذا لابد أن يكون موضوع العلم الأعلى بينا بنفسه، فموضوع العلم الأعلى لا يمكن أن يكون إلا أظهر الأشياء، وما هو أظهر الأشياء؟ الوجود. إذا أيا كان العلم الأعلى فموضوعه الوجود، وهذا هو ما نريده، موضوع العلم الأعلى والفلسفة هو الوجود. إذا الفلسفة هي أعلى العلوم وأعمها، لأنه لا يوجد شيء أعم من الوجود، إذ الوجود صادق على كل شيء والشيئية تساوق الوجود، إذن هو أعم العلوم. هذا أولا. ثانيا أن مقتضى كون موضوع العلم الأعلى أعم الأشياء، ومقتضى عدم ثبوت شيء خارج موضوع العلم الأعلى بمعنى أنه عدم تصور شيء خارج دائرة الوجود يستلزم أمرا خاصا، وهو الذي ذكره السيد أعلى الله مقامه الشريف، من أن مسائل هذا العلم وعوارض المسائل والمحمولات في هذه المسائل لا يمكن أن تكون أمرا خارج الوجود، بمعنى أنه لا يمكن أن توصف الواقعية بشيء هو بطلان محض، لا يمكن أن نحمل على الوجود شيئا ليس له واقعية، بل لا بد أن يكون المحمول في كل مسألة من مسائل الفلسفة إما مساويا للموضوع، وذلك كحمل الخارجية الخارجية المطلقة والفعلية المحضة على الموجود بما هو موجود، نقول كل موجود فهو واحد، كل موجود فهو خارجي، كل موجود فهو فعلي، والفعلية هنا تساوق الوجود، تساويه مصداقا وإن غيرته مفهوما. وإما أن يكون المحمول في المسألة أخص، لكنه هو وما يقابله يساويان الموضوع، بحيث يكون هو وما يقابله منطبقين على جميع أفراد الموضوع، ولا شذوذ لفرد من أفراد الموضوع عن بينك الأمرين، وذلك من قبيل كل موجود فهو إما علة وإما معلول. ما يمكن أن نتصور شيئا بعد لا علة ولا معلول. والسيد يقول أن هذه القضايا في الواقع تعود إلى قضايا حملية مرددة المحمول. الشيخ الآملي يميل إلى التفرقة بين هذه القضايا وبين القضايا المنفصلة، يقول حفظه الله تعالى أن المقصود هو أن الوجود إما علة وإما معلول، بحيث يكون المحمول مرددا بين أمرين، وليس هذا من قبيل أن نقول إما أن يكون الوجود كذا وإما أن يكون كذا، ولكن الصحيح أنه لا فرق بينهما، بينهما تلازم واضح. على كل حال فعله يريد معنى آخر، هذا ثانيا. الأمر الثالث أن مقتضى الطابع ومقتضى الوضع الموافق للطابع أن تصاغ مسائل الفلسفة على نحو يكون موضوع الفلسفة موضوعا في القضية والمسألة، والعارض محمولا فيها. مقتضى الطابع أن نقول الموجود علة، وإن كان المتعارف في التأليف والتصنيف جعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا، وذلك لوضوح المسألة وضوح المراد، فيقولون العلة موجودة، الواجب موجود، وإلا فالصحيح أن يقال الموجود واجب، بمعنى أن يقال هذا الموجود واجب، الموجود العلي واجب، الموجود المجرد موجود، وهكذا مثلا. وهذه مسألة واضحة. الرابع، الأمر الرابع الذي يذكره السيد أعلى الله مقامه الشريف ويبين أنه مما يترتب على البيان السابق، أن موضوع هذا العلم لما كان أعم الأشياء فلا يتصور وجود غاية لهذا العلم، وذلك لأن العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم آلية وعلوم غير آلية. العلم الآلي هو ما يتعلم لغيره، كالمنطق الذي يتعلم ليستعمل في غيره، الواقع المنطقي يكون مطلوبا لغيره من العلوم. وأما العلم غير الآلي فهو الذي يتعلم لنفسه لا لغيره، ومهما كان العلم مستقلا واستقلاليا، لكن في الواقع كل علم فهو مطلوب للعلم الذي فوقه، حتى نصل إلى أعم العلوم الذي لا يوجد شيء فوقه يطلب هو له، لأنه إذا لم يكن وراء هذا العلم علم فلا يمكن أن يقال هذا العلم مطلوب لغيره من العلوم، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. إذا لم يوجد وراء هذا العلم علم آخر فلا معنى لأن تقول هذا العلم آلي، إذ مناط الآلية أن يكون مطلوبا لعلم آخر. خب، ما الملازمة بين أن يكون موضوع العلم أعم الأشياء وبين أن يكون العلم أعم العلوم؟ الملازمة بيناها في الأمر الأول، وهو أن مقتضى كون الموضوع أعم الأشياء أن يكون بينا في نفسه، لا يمكن إثباته بمثبت تصديقي، ولا يمكن تعريفه بمعرف تصوري. والعلم الأعلى الذي ذكرنا أنه أعم العلوم لا يمكن أن يكون موضوعه إلا أظهر الأشياء، وحيث إننا قلنا أننا لا نريد بالفلسفة إلا أعم العلوم، فإذن الفلسفة لا علم وراءها. وإن شئت قلت أن موضوع الفلسفة أعم الموضوعات، إذا كان أعم الموضوعات فلا يمكن أن يوجد موضوع هو أعم منه، حتى يكون لذلك الموضوع المفروض علم مستقل، لا يوجد موضوع آخر حتى ينعقد علم جديد، هو أعم الموضوعات. لذلك الإشكال الذي أورده البعض وسنذكره عند التطبيق ناشئ من قلة التأمل فيما أراد السيد الطباطبائي على الله مقامه الشريف. الأمر الخامس الذي يذكره السيد على الله مقامه الشريف أن البراهين المستعملة في هذا العلم ليست إلا البراهين الإنية المقابلة للدليل. بيان ذلك أن البرهان ينقسم إلى برهان لمي وبرهان إني، لأن الحد الأوسط إن كان معلولا للأكبر فيكون برهانا إنيا، وإن كان علة للأكبر فيكون برهانا لميا. هذا حسب التوضيح المشهور، وإلا في الواقع فالحق أن يقال أن الحد الأوسط إما أن يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر فهو برهان لمي، علة لثبوت الأكبر للأصغر لا علة للأكبر، لا يشترط في البرهان اللمي إلا هذا المقدار من العلية، أن يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر. مثلا تقول هذه خشبة مستها النار، وكل ما مسته النار يحترق فهي تحترق، مسته النار علة للاحتراق أو علة لوجود النار في الحطبة، أو علة لمماسة النار للحطبة الذي يعبر عنه بالاحتراق. مس النار علة لوجود النار في الحطبة وليست علة لوجود النار. فالمعتبر في البرهان اللمي علية الحد الأوسط لثبوت الأكبر للأصغر، هذا برهان اللمي. وأما إن كان الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر للأصغر على العكس من البرهان اللمي فهو برهان إني. وهناك تقسيم للبرهان الإني، لأن البرهان الإني إما أن يكون ما يسمى دليلا وهو الانتقال من المعلول إلى العلة، وإما أن يكون برهانا إنيا بقول مطلق لا يسمى بتسمية خاصة إلا أنه برهان إني، وهو الانتقال من أحد المتلازمين للآخر إلى الآخر. المتحصل أن الحد الأوسط إما ملازم للحد الأكبر، ملازم لثبوت الأكبر للأصغر، أو لا على الثاني، إما أن يكون علة أو أن يكون معلولا. إن كان معلولا فهو دليل، وقد قال المناطق في كتاب البرهان أن البرهان الإني المسمى بالدليل وهو ما يجعل المعلول فيه رحمكم الله دليل حدا أوسط لا يفيد اليقين، لأن العلم بكل ما له سبب إنما هو من جهة العلم بسببه. وعلى الثاني أن يكون البرهان من بجعل العلة حدا أوسط هو برهان لمي وهو يفيد اليقين، كالسلوك من العلة إلى المعلول ومن علة ثبوت الأكبر إلى الأصغر إلى النتيجة. والثالث وهو الانتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر، هذا برهان إني. يقول السيد الطباطبائي أن هذا البرهان الإني أيضا يفيد اليقين، لا بأس باستعماله في الفلسفة، لكنه يقول البرهان الإني لا مجال له في الفلسفة ولا البرهان الإني المسمى بالدليل. لما؟ يقول لأن موضوع هذا العلم هو الموجود، ومسائله يحمل فيها ما يساوي الوجود أو ما يساوي هو وما يقابله الوجود. إذن لا يتصف الموجود إلا بما يساويه في الجملة. الموجود لا يوجد شيء وراءه حتى يكون هو علة له ولا معلولا، فإذا لا انتقال من علة إلى معلول ولا انتقال من معلول إلى علة، لأنه لا يمكن أن يستدل على الموجود بما هو ليس بموجود. فإذا استدللت على الموجود بما هو موجود فأنت كأنك تستدل على الشيء بنفسه، إن قلت بينهما تغير اعتباري قلنا هذا التغير الاعتباري معناه التلازم في الوجود مع الاتحاد في المصداق. إذن البرهان المستعمل في الفلسفة ليس إلا البرهان الإني، لا الدليل ولا البرهان اللمي، هذا ما ذكره أعلى الله مقامه الشريف.
هذا لم يسمى باسم هذا البرهان
البرهان الإني، البرهان الإني إذا أطلق ولم يقيد بقيد يراد به الانتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر، هذا الذي ذكره السيد عن الله مقامه الشريف. وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، خب كيف يكون الموضوع موجودا والمحمول معدوما؟ الاتصاف فرع ثبوت الوصف الموصوف. إن حصرت الأحوال المذكورة في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية المساوية للموجود المطلق. طبعا هذا كله ينبغي أن يفهم على ضوء ما ذكرنا من أن المقصود بكون الموضوع هو الموجود، الموجود الأعم من حقيقة الوجود ومن الماهية، وإليكم مصادرة، كل هذا الكلام يكون مصادرة في الواقع. أو تكون أحوالا هي أخص من الموجود المطلق، لكنها وما يقابلها جميعا تساوي الموجود المطلق، كقولنا الموجود إما خارجي أو ذهني، والموجود إما واحد أو كثير، والموجود إما بالفعل أو بالقوة، والجميع كما ترى أمور غير خارجة من الموجودية المطلقة. والمجموع من هذه الأبحاث، يعني هذه المسائل هي التي نسميها الفلسفة، هو الذي نسميه الفلسفة. وقد تبين مما تقدم أن الفلسفة أعم العلوم جميعا لأن موضوعها أعم الموضوعات. قلنا أن المناط في الترتب بين العلوم ملاحظة الموضوعات والنسبة بينها. طبعا ذكر المناطق، ومنهم الشيخ الرئيس في كتاب البرهان أنه متى يكون الأعمية مستلزمة لكون العلم الأسفل جزءا من العلم الأعلى، يعني كون الفلسفة أعم العلوم لا يقتضي أن يكون الطب داخلا فيها، لا، ذاك أمر آخر. قد يكون العلم أسفل من علم آخر لكنه خارج عنه. معنى كونه أسفل أن براهين العلم الأسفل موقوفة تصديقا أو تصورا على ما يتسلم من العلم الأعلى، هذا المقصود، لا أن العلم الأسفل جزء من العلم الأعلى حتى تتداخل العلوم، لا، هذا شيء آخر.
حتى الفلسفة يعني توجد فيها أصول موضوعية؟
لا، الفلسفة لا يوجد فيها أصل موضوعي بهذا المعنى، يوجد فيها أصل موضوعي بمعنى أن بعض المسائل تبتني على بعض آخر، لا أن الأصول الموضوعية مبينة في خارج الفلسفة. نعم، ليس كلامنا في الطبيعيات أو لا، تلك أمر آخر، كلامنا في الفلسفة الأولى. هناك إطلاقان للفلسفة، الفلسفة السابقة تطلق بمعنى عام يشمل الطبيعيات والرياضيات نعم كل الحكمة بالشكل الذي قسمناه في الواقع إلى حكمة نظرية حكمة عملية. أما هنا فنتكلم عن الفلسفة الأولى وهي ما يسمى بالحكمة الإلهيات بالمعنى العام أو الأخص أو الشامل للمعنى الأخص. قال وهو الموجود الشامل لكل شيء. قال فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها. هذا التوقف هذا التفريع ناظر إلى أن معنى الأعمية هذا معنى الأعمية أن العلم الأسفل يتوقف موضوعه ثبوتا على العلم الأعلى. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا ونصدق بوجوده كذلك، يعني تصديقا أوليا. قال لأن الموجودية نفسه. طب هذا سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يمكن أن يجعل دليلا على أصالة الوجود، لكن مراده هنا أن ما يكون مصداقا للموجود لا معنى لأن نطلب عليه دليلا تصديقيا، هو من جميع الجهات بغض النظر عن غيره مصداق للوجود، يعني في الواقع هو متحد مع الوجود لما تقدم من أن المفهوم إذا انطبق على مصداق بقطع النظر عن غيره ولم نلاحظ في مقام الحمل إلا هو إلا إياه، هذا معناه أن هذا هو ذاك. فمثلا أنت لا تحمل البياض على زيد إلا من جهة بياضه، لا بد أن تلاحظ بياضه فتقول هو أبيض. أما البياض لا تحمل عليه الأبيضية من دون ملاحظة غيره، معنى هذا الحمل أن البياض هو الأبيض بالذات، هو الأبيض يعني هو أبيض ذاتا. قال وثانيا كذلك الواقعية في الواقع، الواقعية بقطع النظر عن أنها واقعية شجر أو واقعية حجر أو واقعية واجب أو واقعية ممكن أو واقعية واحد أو كثير، الواقعية أصل الواقعية لا يمكن نفيها، لأن الواقعية ليست إلا الذي نشير إليه بكلمة موجود. خب أي شيء أحق بالتحقق مما يشار إليه بكلمة وجود؟ إذن لا يحتاج إلى إثبات. وثانيا أن موضوعها لما كان أعم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه كانت المحمولات المثبتة فيها إما نفس الموضوع أي مصداقا، كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود واحد، أو بالفعل فإن الواحد وإن غير الموجود مفهوما لكنه عينه مصداقا، ولو كان غيره يعني غيره مصداقا كان باطل الذات غير ثابت للموجود. وكذلك ما بالفعل فإنه غير الموجود مفهوما لكنه عينه مصداقا، ولو كان خارجا عن الوجود لكان باطل الذات. وإما ليست نفس الموضوع بل هي أخص منه لكنها ليست غيره، كقولنا إن العلة موجودة فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود لكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة وإلا لبطلت. يعني في الواقع كل محمولات الفلسفة كموضوع الفلسفة هي أمور واقعية، هذا الذي يريده. وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها الموجودية العامة، كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة. فأكثر المسائل في الفلسفة جارية على هذا التقسيم، على التقسيم كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، في الواقع الواجب والممكن يساويان الموجودية العامة، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، يعني في الواقع الجوهر والعرض والواجب تساوي الموجودية الممكنة، وهكذا كلما أوغلنا في التقسيم كان حاصل القسمة مساويا للمقسم. وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادة، وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس، وعلى هذا القياس. وثالثا أن المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحمل. طبعا الآن هناك طبعا تصانيف مختلفة، في بعض التصانيف الواقع إلى موافقة للطبع، كقولهم ينقسم الموجود إلى واجب وممكن، حمل الإمكان والوجوب على الموجود، بخلاف التصانيف المتأخرة مثلا والمشهورة تقول الواجب موجود الممكن موجود الجوهر المجرد موجود، هذا على عكس الحال المسألة سهلة. فقولنا الواجب موجود طبعا هذا لا فرق فيه بين أن نقول بأصالة الماهية أو بأصالة الوجود، فقولنا الواجب موجود والممكن موجود في معنى قولنا الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا. سيأتي إن شاء الله تعالى ما المراد بعكس الحمل في أصالة الوجود، معنى قريب من هذا لكنه غيره. وقولنا الواجب، وقولنا الواجب إما بالذات وإما بالغير معناه، وقولنا الواجب إما الوجوب إما بالذات وإما بالغير معناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. ورابعا أن هذا الفن لما كان أعم الموضوع الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه، بالمعنى المتقدم إما أنه هو مساو له أو هو وما يقابله، لا يشذ شيء من الأشياء، لم يتصور هناك غاية خارجة منه. قال بعضهم نعم الموضوع لا غاية وراءه لأنه أعم الأشياء، بحيث لا يتصور وجود غاية مبينة لذي الغاية، صحيح. لكن قال يقصد الفن لأجلها، فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها وتكون آلة. قال ما الملازمة بين نفي غاية الموضوع وبين نفي غاية العلم؟ هذا إشكال. شنو هذا الإشكال هذا؟ حين قلنا أن معنى كون الموضوع لا يوجد شيء وراءه أي أنه لا يوجد شيء يبحث عن عوارضه وراء هذا الشيء، يعني لا يوجد علم بعد. إذا لم يوجد الموضوع لا وجود للعلم، إذا لم يوجد علم بعد لا يمكن أن يكون هذا العلم مطلوبا لغيره من العلوم. هذا من هذه الإشكالات التي تنشأ من قلة التدبر. فالمعرفة بالفلسفة مقصودة بذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها وتكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كالفنون الآلية. نعم هناك فوائد، مثلا من فوائد علم الفلسفة إثبات موضوعات سائر العلوم. مثلا وقع كلام بين الحكماء أن الدائرة موجودة أو لا، الزاوية موجودة أو لا. الدائرة والزاوية من موضوعات علم الرياضيات، الرياضي لا يمكن أن يثبت وجود الدائرة في علم الرياضيات، أين يثبته؟ في الفلسفة. إذن هذا العلم نافع لسائر العلوم لكنه ليس خادما لسائر العلوم، هذه من فوائده. وفرق بين أن يكون العلم نافعا وبين أن يكون مطلوبا لغيره وخادما لغيره. الفلسفة ليست خادمة لغيرها ولا علما آليا لكنها مفيدة لغيرها. نعم هناك فوائد تترتب عليها. وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه. واضح لأنه المفروض أن الوجود لا يوجد شيء غيره، لأن كل ما كان غيره فهو باطل الذات. ما الشيء الذي ليس بواقعي؟ ألا شيء. إذن لا يمكن أن نتصور علة للشيئية المطلقة وللموجودية المطلقة وللموجودية العامة، ولا يمكن أن يوجد معلول للموجودية العامة لأنه لا بد من المغايرة بين العلة والمعلول، والذي هو غير الوجود العدم. إذن لا يمكن أن يكون الموجود العام معلولا ولا علة. إذن ينتفي بذلك البرهان اللمي الذي يكون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر إلى الأصغر، وينتفي البرهان العلمي باسم الدليل لأنه لا يمكن أن يكون الحد الأوسط علة لغيره، لأن الموجود العام لا يكون علة للعدم. ما الذي يبقى؟ يبقى الشيء الذي هو عين الموجود العام مصداقا غيره مفهوما، فيكون الانتقال من أحد المفهومين إلى الآخر. إذ لا خارج هناك فلا علة له، فالبراهين المستعملة فيها ليست ببراهين لمية، وأما برهان الإن فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا. إذن لا البرهان اللمي مستعمل ولا البرهان الدليل الإني بهذا المعنى يفيد اليقين، وقد عرفت أن مسائل الفلسفة لا بد أن تكون مبنية على اليقين، إذن لا يبقى فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان العلم الذي يعتمد فيه على الملازمات العامة، فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. ولكن الصحيح أن هذا الكلام أيضا يمكن أن يورد عليه، لا بما أورده البعض. أستاذنا الشيخ الأملي عنده إشكال على هذا الكلام يذكره في درس الأسفار الجزء السادس، وقد أثبت في شرحه على الأسفار المطبوع يذكره في الجزء الأول، ويشير إليه في الجزء الأول من شرح الجزء الأول من الأسفار أيضا في الكتاب المسمى بالرحيق المختوم. هناك بحث إشكال يبينه الشيخ وهو وارد، ولكننا نقول أن ما أورده الشيخ الآملي حفظه الله تعالى وما قاله السيد العلامة أجنبين عما نحن فيه، سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية. الصحيح أن الفلسفة هم يستعمل فيها البرهان اللمني، هم يستعمل فيها البرهان اللمني بمعنى السلوك من أحد المتلازمين إلى الآخر، وذلك لأن كون الموجودية العامة موضوع الفلسفة وعدم وجود شيء آخر خارج دائرة الموجودية العامة، وإلا كان باطل الذات معدوما صرفا، هذا أمر مسلم. لكن هذا لا يمنع من أن نجعل بعض المراتب برهانا على البعض الآخر، مثلا نستدل بالمرتبة الشديدة على المرتبة الضعيفة، فنحن نثبت وجود المجردات بوجود الواجب مثلا، بنحو من أنحاء الإثبات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإننا نثبت وجود الواجب وجود المجردات مثلا بإمكان الأشرف، قاعدة إمكان الأشرف. ما معنى قاعدة إمكان الأشرف؟ معنى قاعدة إمكان الأشرف أن كل ما أمكن وكان أشرف من غيره وكان غيره موجودا فمقتضى جود الواجب أن يوجد. إحنا في الواقع وسطنا جود الواجب وكماله وتماميته للاستدلال على وجود المجرد. فالحد الأوسط ما هو؟ فاعليته، قيوميته المطلقة، فياضيته التامة. نحن نستدل بالعلة على المعلول. خب هذا الاستدلال ليس استدلالا من الوجود إلى العدم، بالوجود على العدم حتى يقال أنه لا غير للموجود المطلق، بل استدللنا بمرتبة على مرتبة أخرى. النسبة بين المرتبتين نسبة المعلول إلى العلة والعلة إلى المعلول، وقد انتقلنا من العلة إلى المعلول. سواء قلنا بأصالة الماهية أو قلنا بأصالة الوجود لا فرق في هذا البيان إلا بنحو من الأنحاء الدقيقة، بمعنى أن الاصطلاحات ينبغي أن تغير بحيث يناسب كل مسلك، وإلا ففي الواقع نحن لم نسلك إلا من العلة إلى المعلول في هذا الدليل، فهو برهان لمني. ولا يمكن أن يقال أن مسألة إثبات الموجود المجرد بقاعدة إمكان الأشراف ليست مسألة فلسفية. إذن هذا الأمر ليس سلوكا من أحد المتلازمين إلى الآخر. نعم قد يقال بأن السلوك إنما هو من فياضيته المطلقة إلى وجود المجرد وهو لازم الفياضية، لازم الفياضية. في الواقع هذا التلازم إنما هو بملاحظة التلازم بين العلة والمعلول، ونحن لم نوسط مفهوم الفياضية حتى يقال إن مفهوم الفياضية لا يتصور إلا مع الفيض، والعلية لا يتصور إلا مع المعلول. لا، نحن جعلنا ما هو مبدأ العلية في الواقع دليلا على وجود المجرد. فإذا نحن استدللنا بذات العلة على ذات المعلول، لا بالعلة بما هو علة حتى يقال هذا ملازم لذاك. فإن المتضايفين متكافئان قوة وفعلان، لا يمكن أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا حتى نجعل أحدهما دليلا على الآخر.
يعني الحل بهذه الطريقة خلاف موضوع علم الفلسفة، لأنه موضوع الفلسفة الموجود المطلق، فإذا حاولنا أن نستدل مثلا بالموجود الأشرف مثلا على وجود الأدنى مثلا، ففي الواقع نحن أخذنا الموجود المقيد وهذا ليس موضوع الفلسفة.
لا، يذكرون أن المقصود بالموجود المطلق لا الموجود بقيد الإطلاق، بل المقصود بالموجود المطلق الموجود لا بشرط من جهة التعينات وخصوصيات المراتب، بل المقصود الوجود الساري في كل هذه المراتب، بمعنى أننا نتكلم عن الموجود بما هو موجود سواء كان شمسا قمرا.
لا نلحق حتى الأشرفية فيه،
لا نلاحظ الأشرفية، لكن البحث عن وجود الواجب
الموجود بدون أي شرط، يعني لا بشرط، لكن لا نلحظ الشرط فيه إذا أردنا أن يكون علة.
عدم اشتراط الشرط في الموضوع لا ينافي أخذ الخصوصية في المسألة.
إذا ما كان الموضوع
مثلا النحو، على أنه علم اعتباري لا صح إلا أن يجعل مثالا، يعني النحو موضوعه الكلمة، لكن موضوع هذه المسألة الفاعل، في قولك الفاعل مرفوع، هل هذه الكلمة المقيدة بالفاعلية لا تكون من موضوع من مسائل هذا العلم؟ لا، الكلمة التي جعلت موضوعا هي الكلمة المأخوذة لا بشرط من جهة الفاعلية والمفعولية، فلا يتنافى ذلك مع جعل المسألة موضوعها الكلمة بقيد خاص. كذلك في مبحث الإلهيات من معنى الأخص، فإن المبحوث عنه هو الواجب وفعله الواجب هو الموجود، لكن بقيد الوجوب، الوجود بقيد الموجود بقيد الوجود مصداق للموجود المطلق، لأن الموجود المطلق لا بشرط.
إذا نحن لم نبحث عن الأحكام العامة للموجود،
هذا سيأتي إن شاء الله.
الأحكام العامة للوجود بقيد الأشراف، الوجود بقيد كذا، الوجود.
لا، البحث في كل هذه المسائل يرجع إلى البحث عن الوجود المطلق، بمعنى أن المسائل التي يبحث عنها في الفلسفة ثلاثة أصناف: إما الأمور العامة التي لا تختص بصنف دون صنف أو بمرتبة دون مرتبة، كالتقدم والتأخر، الوحدة والكثرة، الخارجية والذهنية، وهكذا. الصنف الثاني البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، الواجب وأحكامه وصفاته وأسماءه. الصنف الثالث مبادئ العلوم، وجود الدائرة، وجود الشكل، وجود المضاف، وجود المقولات، الجنس، النوع، هذا أيضا يبحث فيه عنهم في الفلسفة. لماذا؟ لأن كل هذه الأمور إنما يبحث عنها من جهة وجودها، نحن لا نتكلم عن الجنس بما هو جنس وأحكامه بما هو جنس، نتكلم عن أن الجنس موجود أو لا. نعم، نحتاج إلى أن ننقح اعتبارات الجنسية حتى نقول هل له وجود في كل هذه المراتب أو أن وجوده يختص ببعضها. مثلا الجنس باعتبار الجنسية له وجود في الخارج أو لا؟ فكلما أخذنا حيثية في الموضوع فإنما نبحث عن وجود تلك الحيثية، لا عما يترتب عليها من جهة أنها هي. يعني مثلا نحن لا نتكلم عن أن الجنسية ما مقتضاها في مقابل النوعية، لا هذا ليس بحثا فلسفيا، إنما البحث الفلسفي أن الجنس موجود أو لا، هذا المفهوم من جهة أنه جنس مفهوم موجود أو لا، الشكل موجود أو لا، المضاف موجود أو لا، الدائرة موجودة أو لا. فكلما أخذت قيدا فأنت تبحث عن وجوده، حتى العنقاء إذا بحثت عن وجود العنقاء هذا بحث فلسفي.
وكل هذه الأصناف الثلاثة كلها يستدل بها بالدليل اللمي أو
لا؟ يأتي في بعضها الدليل اللمي، يأتي في بعضها مثلا صفات الواجب ليس فيها دليل لمي، لأن صفاته عين ذاته تعالى، فلا يمكن الاستدلال عليه من جهة علته لأنه لا علة له سبحانه وتعالى.
السيد كان ناظر إلى جميع هذه الأصناف،
أي السيد يقول الفلسفة لا وجود للبرهان اللمي فيها. الشيخ الأملي حفظه الله تعالى يقول لما كنا ندرس هذا الكتاب رفعنا إليه اقتراحا أو نقدا في الواقع أن الفلسفة يمكن أن يستخدم فيها البرهان اللمي، لكن مراد الشيخ بالبرهان اللمي معنى خاص، وهو أن البرهان اللمي لا يعتبر فيه إلا أن يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر، لا علة للأكبر. فإذا عدم وجود علة للوجود الذي هو موضوع للفلسفة لا يعني أن لا يكون له علة في ثبوته لشيء. مثلا يقولون أن الماهية علة صفاتها، مثلا ثبوت الأربعة في الخارج علة لثبوت الزوجية في الخارج، الذي جعل سببا لثبوت الزوجية ما هو؟ ثبوت الأربعة. فإذن الأربعة في الواقع علة لثبوت الوجود للزوجية، وإن لم تكن هذه الأربعة علة للوجود، لكن اتصاف الزوجية بالوجود معلوم للأربعة. إذن هذا الأمر ثبت أن له علة، إذن يمكن أن يجعل هذا دليلا للنية، برهانا للنية. مراد الشيخ الأمر وما يكون من هذا القبيل. في الواقع هذا خلاف في الاصطلاح، بمعنى أن الشيخ الأموي يقول للسيد العلامة على الله مقامه أنك استعملت البرهان اللمية بمعنى المخالف للاصطلاح، ومطلبك عليه يتبين أن فيه نقدا، لكن نحن لا نقول هذا الإشكال. هذا الإشكال فيما أظنه يحتاج إلى تمحيص وتحديد. الذي نقوله أنه لا شك على كل الأقوال أن الواقعية ذات مراتب، وبعضها علة لبعضها الآخر. الآن يمكن أن نلاحظ الوجود بحيث تكون كل المراتب أطواراً، فلا علية ولا معلولية، هذا أمر آخر، لكن بلحاظ واقعي يمكن أن نقول هذه المرتبة علة لهذه المرتبة، الشديد علة الضعيف. فإذا استدللنا بالشديد على الضعيف فهذا برهان لمي لا يمكن أن ينكر. وما ذكرناه مسألة واضحة، الذي يستدل على وجوده بقاعدة إمكان الأشرف إنما يستدل عليه بعلته، فيجعل جود الواجب دليلا على وجود المعلول، وهذا معناه الاستدلال بالعلة على المعلول، هذا برهان لمي. وإذا هذه المسألة كان فيها نظر ففي المسائل الأخرى لا يوجد نظر. إذن الصحيح أن البرهان اللمية ثابت في الفلسفة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.